بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن من هذه الأحاديث الأربعين الطيبة المباركة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل وابن صحابي جليل، كان عظيم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من العلماء ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو بارك الله فيكم المؤنن وله الاتصال، إذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول بالاتفاق، وقد نقل الإجماع أن قول الصحابي قال رسول الله أو أخبرنا رسول الله أو حدثنا رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرسله الله جل وعلا بالبشارة والنذارة، من أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، من أرسله الله جل وعلا لإقامة الحجة وبيان المحجة. قال: وهذا هو المرفوع القولي: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، والآمر هو الله سبحانه. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخفاء الفاعل جائز سواء أكان في الأمور الكونية أو الشرعية. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلقه الله. والأمور الشرعية كهذا الحديث. للعلم أن الآمر إنما هو المولى جل في علاه، ويستفاد من هذا الأمر الوجوب، وجوب مقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. أن أقاتل الناس، فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. قاتلوهم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولابد أن تعلم الفرق بين المقاتلة والقتل. فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن يقتل الشخص بعينه. فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، وقد بيّن هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الأمر يقوم به ولي الأمر إذا مكنهم الله جل وعلا وقواهم. فالجهاد جهادان: جهاد دفع، أن تدفع الصائل والعدو متى ما اعتدى عليك، وجهاد طلب، أن يعقد ولي الأمر الراية فيطلب المشركين في ديارهم، ذلك لإعلاء كلمة الله جل في علاه. هذه الأحاديث وما في معناها في وقتنا، منهم من فهمها فهما خاطئا كالخوارج والدواعش والمقاتلة، فأصبحوا يثيرون الفوضى في بلاد المسلمين، يقتلون المؤمنين وهكذا يفعلون. ومنهم وهم العلمانية من لا يريد إظهار هذه الأحاديث، بل بعضهم يقول يريد ثورة على هذه النصوص، نصوص الولاء والبراء والجهاد الحق. فالجهاد شوهه من ادعى أنه من أهل الجهاد وهم أهل فساد وإفساد، وإلا فالجهاد الشرعي من أعلى شعب الإيمان، وهو ذروة سنام الإسلام كما بينه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس، أي بعد قيام الحجة عليهم، كما في حديث علي بن أبي طالب: انفذ على رسلك حتى تأتي ساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فتقام عليهم الحجة ويبين لهم الحق، فإن أخذوا به فكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يأخذوا به وجب قتالهم. من أهل العلم من قال: الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية حتى، وهي للغاية، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة لا تكون إلا بعلم وعمل وصدق، والشهادة هي نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فشهادتك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أن تشهد بقلبك اعتقادا أن الله هو المعبود الحق، وأن تشهد بلسانك نطقا بأن الله هو المعبود الحق، وأن تشهد بجوارحك عملا بمقتضى هذه الشهادة، فتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. فلا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي الفارقة بين أهل الكفر والإيمان. ولا إله إلا الله لها شروط لا بد من توفرها: العلم واليقين والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد. لا بد من أن تحقق هذه الشروط حتى تكون من أهل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة. فليس مجرد قول القائل لا إله إلا الله دون العمل بما دلت عليه يكون قد عصم دمه وماله. فاليهود يقولون لا إله إلا الله، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا كفرهم الله جل وعلا. إذن لابد أن نعرف التوحيد، وأن نفهمه فهما جيدا صحيحا. من الناس اليوم من تراه يذبح للأولياء ويستغيث بهم وينذر لهم، ويظن نفسه لجهله أنه إن مات فهو في الفردوس الأعلى، وهو يدري أو لا يدري أنه قد فعل أعظم الذنوب الذي متى ما مات عليه يبطل جميع الأعمال، الأعمال الصالحة التي عملها والعبادات، ومات على هذا الشرك فأعماله كلها حابطة باطلة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأمر الشرك خطير جد خطير. ولتعلم خطورة الشرك والكفر بوب العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه، سواء كانوا مالكية أم شافعية أم حنفية أم حنابلة، بوبوا بابا في الردة، باب الردة، وذكروا أحكام المرتد. والمرتد هو الذي يخرج عن الإسلام إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد. إذن الأمر خطير، فلابد أن نتنبه، ولابد أن نحذر ممن يزين الشرك للناس ويحببه إلى قلوبهم بحجة أن هذا المدعو من الصالحين، وأن هذا من أولياء الله المقربين، وأن ما تفعله من هذه الأفعال إنما هو وسيلة لك إلى ربك، فزينوا الشرك للناس. فحذاري حذار. والشرك في هذه الأمة أكثر ما يكون في طائفتين، في الصوفية وفي الروافض. فانتبه، فإنهم اليوم، أعني الصوفية، يظهرون أنفسهم بأنهم أهل الإسلام الوسطي، وأنهم من يدعو إلى الإسلام الحق، وأنهم قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وهذه هي الحكمة من إيجادنا في هذه الحياة، أن نعبد الله وحده. فعباداتك من صوم وصلاة وذبح ونذر واستغاثة وغير ذلك كلها لله. فهذا الذي يقول عند الشدائد: يا سيدي عبد السلام أغثني، انقذني، اعطني، هذا ما عبد الله وحده، هذا عبد غير الله، عبد ميتا لا ينفع ولا يضر. وإذا جئت إلى أهل التصوف ترى أنهم يزينون، وأن الشيخ له كرامات، والشيخ هذا يجيبك ولو كنت في الصين، وأن الشيخ يكشف الكروب، يعني رفعوا هذا المخلوق الضعيف فجعلوه في مرتبة الخالق عياذا بالله رب العالمين. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما معنى ندا؟ شبيها ونظيرا. الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا نزلت بك الفاقة وحلت بك المصيبة، ربك يدعوك إلى أن تدعوه فيكشف بإذنه ما نزل بك، هذا توحيد. فإذا جئت إلى المخلوق الضعيف جثة، وهذه الجثة قد أكلها الدود صار رميما في قبره، فقلت: يا سيدي عبد السلام، بعض الناس ترى أنه إذا كان يقود سيارته وظهرت سيارة أخرى وخاف وخشي من الهلكة أن يصدم السيارة، ما يقول يا الله، يقول: يا سيدي عبد السلام، يا سيدي فلان، يا سيدي. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال الله لنا أدعو الأولياء والصالحين؟ فلا بد أن نفهم الدين فهما صحيحا، لأن الدين اليوم شوهه المشوهون. فمن الناس من جعل الدين هو الشرك، ومن الناس من جعل الدين هو قتل المسلمين، ومن الناس من جعل الدين هو إثارة الفوضى في بلاد المسلمين والزعزعة، من الناس من جعل الدين اليوم في سب أصحاب الدين الذين نقلوا لنا الدين، وهم الروافض يسبون الصحابة. إذا لابد أن أتعلم الدين، فكتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله كذلك، ما علينا إلا أن نتفقه في دين الله على أهل العلم الصحيح، وأن نحذر علماء الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. نبينا صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء: محمد وأحمد وغيرها. أشهر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه محمد، واختلف أهل التاريخ هل سمي بهذا الاسم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم أحد أم لا. فمن علماء التاريخ من قال لم يسمى بهذا الاسم قبله أحد، ومن علماء التاريخ من قال قد سمي البعض وسمى. فالمعول عليه صحة النقل، وعلى كل فهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولقد ألهم الله جل وعلا أهله أن يسموه بهذا الاسم محمد لكثرة محامده وأنه يحمد الله أكثر من غيره ويحمده الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان صاحب المقام المحمود، قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، يوم أن يحشر الله الأولين والآخرين في أرض المحشر، فتدنو منهم الشمس مقدار ميل، يحشرهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فيلحق بأهل الموقف من الكرب ما يلحق، فيأتون آدم فيعتذر، نوحا فيعتذر، إبراهيم فيعتذر، موسى فيعتذر، عيسى فيعتذر، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: فأقوم فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجيء الله جل وعلا لفصل القضاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أراد أن يرحمه الله في الدنيا والآخرة فعليه بتحقيق هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه مرسل من عند الله حقا، لا كما يقوله أهل الجفاء من يهود ونصارى وغيرهم أنه إنما بعث للعرب، أو أنهم ينكرون نبوته ورسالته. تحقيقك لهذه الشهادة أن تعمل بمقتضاها وما دلت عليه، فالله إنما أرسله ليطاع، وجعل الله طاعته من طاعته جل شأنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة وأردت أن يرحمك الله فأطع رسول الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعتك وتحقيقك لهذه الشهادة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. ومن شهادتك أن محمد رسول الله ألا تعتقد أنه مشارك لله فيما هو من خصائصه، فإن من الناس من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جفا. والحق أن تعتقد أنه عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، بل يطاع ويتبع. فعبد رد على الغلاة الذين يعتقدون أنه يعلم الغيب، وأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأن بعض جوده صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، كما ذكر البوصيري ذلك في البردة، البردة التي يرددها اليوم كثير من الجهال في المولد وغير ذلك، وما يدري ما فيها. اسمع ما يقول البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك، أي بعض العلوم، علم اللوح والقلم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح المحفوظ، وأن بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام هو الدنيا والآخرة. حتى قال بعض أهل العلم هذا ما ترك لله شيء. نعم، وإن كان بعض أهل العلم له نقد لهذه العبارة، لكننا نقول إن ما يقوله البوصيري في بردته مما خالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وترى اليوم من يتقرب إلى الله بزعمه بقراءة البردة وأن يكون في المولد إلى غير ذلك، حتى يقول قائلهم في مولدهم هذا المحدث حظى هذا الحبيب. لماذا يسمونها حضرهم؟ حتى في الحضرات هذه التي يضربون فيها البندير ويأكلون فيها ما يأكلون، الحضرة يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر ويغفر الذنوب. قال قائلهم هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. والله جل وعلا يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، فعم وخص إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، من مالي سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. عيسى عليه السلام في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يقول نفسي 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 يوم القيامة لا أسألك مريم التي ولدتني، لعظيم ما في ذلك اليوم من الهول. فلا بد أن نحقق الشهادتين، أن نعبد الله وحده فنخلص جميع أعمالنا وأقوالنا التي نتقرب بها إلى ربنا لله، وهذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله لابد أن تكون وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن من الناس من يتعبد الله بالبدع، يحدث في دين الله ويتقرب إلى الله بالبدع وهو مردود عليه ما يقبله الله. فالله إنما أرسل الرسول ليعبد، الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا ليبينوا للناس ما يحبه الله ويرضاه ليعملوا به وما يكرهه الله ويأبه ليجتنبوه. فإذا كان كل واحد سيعمل بعقله وبهواه فلما أرسل الله الرسل؟ ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الدين بدعة رآها حسنة، بدعة وهو يقول هذه حسنة كما نسمع بعض الناس، فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتمان. لماذا لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيء الكامل يا إخوة ما يحتاج إلى زيادة، ديننا كامل لسنا بحاجة إلى زيادة، وهذه الزيادة نهانا الله عنها محدثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وإن عمل الليل والنهار بذاك الشيء المحدث وتلك البدعة فعمله مردود بل عليه وزر. نسأل الله السلامة والعافية. وللحديث تتمة شرح في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى